السلام عليكم فضيلة الشيخ محمود. والله اخواننا يسلفون يقولوا حق الاسطوانه بتاعت الشاب اللي عزف. والله يا شيخ رقيتها
السلايه دي قتلني حوالي 6-7 مرات.
والله يا شيخنا اللي ظاهره حق الصوره تبع الشاب هذا عذاب ولا شو اسمه ولا
الصور اللي موجوده في السلايه صور عذاب شديد جدا كانت واضحه على هذا الشاب. هذا
والله
الشاب.
يا شيخ وايش رايك في الصوره؟
طبعا الحقيقه انا اتصلت ببعض المشايخ وسالتهم شفتوا السلايه؟ قالوا شفناها. في اي خدع؟ قالوا لا صور حقيقيه فعلا.
ولم أنس موقفنا للوداع وقد حان ممن أحب الرحيل ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسير.
3 ساعات في القبر. ايه رايك لو ان اتعرض عليه مشاهد حيه لرجلين احدهما طائع واحدهما عاصم لله سبحانه وتعالى؟
فماذا انت فاعل؟
شفت الرحله من اولها لاخرها من ساعه ما دخل ملك الموت وشفت بنفسك دخول القبر وايه اللي هيحصل له في القبر؟
رؤيا الحق.
وشفت بعد ذلك هول المحشر ورأيت كل شيء رأي العين.
أين اليقين؟
ثم بعد ذلك المرور على الصراط ثم بعد ذلك دخول كل واحد منهما إما إلى الجنة وإما إلى النار.
يا نفس موردك الصراط غدا فتأهبي من قبل أن تردي.
3 ساعات. ايه رايك بقى ان انا شفت الرحله دي من اولها لاخرها؟ والله شفته. انا اقسم بالله. ايه سبب ذكر المقدمه؟
ثلاث ساعات في القبر.
احد الاخوه اهدى الي سيدهايا لشاب نزل في قبره بعد موتي ومكث 3 ساعات.
انتبه.
طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما خلاش الصور ديت لواحد منعم في القبر؟ سامحوني على كلمة والله أنا حسيت إن اللقمة الحاف فصالة فيه. والله بلا مبالغة. مش المسألة مسألة أنا شفت صور ونزلناها وهنوزعها وفين العمل؟ قل لي بس أنت نفسك يلي اديتني السلاية استفدت إيه من السلاية؟ لكن خد بالك الأمر المجهول اللي أنت مش شايفه كتير من الناس بيهتموا بيه. هي دي المشكلة.
رسالة من الله.
كون إن أنت تشوف منظر القبر فتوب دي رسالة. كون إن أحب الناس إليك يموت فتتعظ وتوب دي رسالة. كون إن أنت تشوف حادث عربية فتتأثر بالمنظر للناس اللي ماتوا دي رسالة.
رسالة من الله.
كلنا عارفين إن في نعيم في القبر وفي عذاب في القبر. عملت إيه للقبر؟ إيه اللي اتغير فيا وفيك؟ اتحاسب نفسك.
قصص المعذبين.
احكي لك قصة صغيرة بعد ما تصلي على الحبيب. بيقول لك لما دخل لا ده في قصة حصلت بقى في السنة دي. قصة عجيبة جدا. راجل صاحب مزرعة فراخ. المزرعة دي كانت بحوالي 5 مليون.
احذر من البخل.
اوعى تقول اصل الفلوس واصلنا شايلهم لعوزة واصل العيال هيكبروا والمستقبل وبنأمن لهم حياتهم. اوعى تبخل.
اهداء للشباب.
الكلام ده بنهديه للشباب شباب الجامعة اللي بيتجوز جواز عرفي. معروف ان جواز عرفي ده زنا محض. قلت زوجتك نفسي يلاقى بنت ما شاء الله لو عشان تقبل لك والله شهيد على ما ايه ولا الحلاوه دي ده ايه الجمال ده كله. طب لو ما فيش مأذون الواحد يبقى مجوزها ومخلف 9 يقولوا مش ولادك؟ مين دول؟ اول مره اشوفهم. انت مين يا ابني؟
امثله.
اهو النبي بيخبر يقول لك هتتعذب في قبرك لو اتعاملت بالربا، لو لم تستتر من البول، لو مشيت بين الناس بالنميمه، لو اغتبت المسلمين. كل ده بشرط ايه؟ انك لو ما تبتش. ناوي تعمل ايه؟ هتغير؟ هتظبط نفسك؟ هتبطل غيبه ونميمه وعدم استطار من البول وهتبطل هجر للقران وهتبطل هجر للصلاه؟ يبقى اذا الاخت لما تسمع الكلام ده تقول لها الحق نفسي واتحجز.
وآخر سؤال.
لو كنت مكان الشاب اللي الشباب شافوا صورته على السلاية دي كنت تتمنى ترجع ولا ما ترجعش؟ كنت تتمنى ترجع ولا؟
3 ساعات في القبر.
تعالوا نبدأ الموضوع من الأولي ونشوف يا جماعة إيه الموضوع بالظبط.
يسر شركة الجزيرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة أن تشرق عليكم من جديد بهذه المادة النادرة لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار والتي هي بعنوان 3 ساعات في القبر. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حاجة مع درس الليلة، درس في غاية الأهمية، درس بعنوان 3 ساعات في القبر، أو بالبلدي 3 ساعات في القبر. إيه رأيك لو إن تعرض عليك مشاهد حية لرجلين، أحدهما طائع وأحدهما عاصم لله سبحانه وتعالى؟ شفت الرحلة من أولها لآخرها، من ساعة ما دخل ملك الموت على كل واحد منهما وبدأ ينادي عليه، إما بيا أيتها النفس الطيبة أو يا أيتها النفس الخبيثة، وشفت بنفسك دخول القبر وإيه اللي يحصل له في القبر سواء كان منعما أو معذبا، وشفت بعد ذلك هول المحشر يوم القيامة، ورأيت كل شيء رأي العين من الحشر والنشر والحساب والميزان والصراط وتطاير الصحف والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك المرور على الصراط، ثم بعد ذلك دخول كل واحد منهما إما إلى الجنة وإما إلى النار. لو تعرضت عليك المشاهد دي حية قدام عينيك، تزداد إيمانا؟ تزداد يقينا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أظنش أنك هتزداد، لأن أنت مصدق النبي كأنك شايف كل حاجة. إيه رأيك بقى أن أنا شفت الرحلة دي من أولها لآخرها؟ صدقني شفت رحلة كاملة، من أول نداء ملك الموت لحد دخول الرجل القبر، لحد الحشر والنشر وما يحدث جوه القبر، لحد يوم القيامة، لحد الجنة والنار. صدقني لو قلت لك كده، والله شفته، أنا أقسم بالله رأيتهما بعيني رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. لو كنت استنيت 5 دقائق كان الإخوة يقول بس الشيخ يبقى مبتدع، يلا سيبه وامشي. الحمد لله حين نفسنا. يقول أحد السلف رحمة الله عليهم أجمعين: لقد رأيت الجنة والنار. قالوا: كيف ذلك؟ قال: رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيته بعيني رسول الله أصدق عندي مما رأيته بعيني، لأن عيني قد تطغى أو تزيغ، أما عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال جل وعلا عنه: ما زاغ البصر وما طغى. يبقى أنا لما سمعت كل الكلام اللي النبي قاله عن دخول ملك الموت على المؤمن وعلى الكافر وعلى العاصي، وبعد ذلك صعود الروح إلى السماء، ثم بعد ذلك الدفن وما يحدث بعد ذلك في القبر من نعيم أو عذاب، ثم بعد ذلك الحشر والنشر والوقوف بين يدي الحق جل وعلا، ومجيء جهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ثم بعد ذلك يفيض العرق فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه أو إلى ركبتيه أو إلى حقويه، ومنهم من يلجم العرق إلجاما، ثم رأيت بعد ذلك تطاير الصحف، ثم بعد ذلك كل دوت رأيناه بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه سبب ذكر المقدمة دي؟ ان احد الاخوة اهدى الي من حوالي 3 اسابيع او شهر سدهاية عليها صور لشاب نزل في قبره بعد موته ومكث 3 ساعات، ثم ارادوا ان يستخرجوا الجسد مرة اخرى من اجل ان يشرحوا الجسد. كان في قضية معينة تقريبا، كان حد شاكك في ان الشاب ده، شاب عنده 18 سنة، حد كان شاكك ان هو مات مسموم، فشكوا في ذلك، فارادوا ان يستخرجوا الجسد مرة اخرى ويعملوا تشريح للجثة عشان يكتشفوا هل كان هناك سم في الجسد أم لا. طلعوا الجثة أو الجسد بعد 3 ساعات من الدفن. فالصور اللي موجودة في السدهاية، والذي أخبرني قبل ذلك بعض الإخوة، صور عذاب شديد جدا كانت واضحة على هذا الشاب. طبعا الحقيقة أنا اتصلت ببعض المشايخ وسألتهم: شفتوا السدهاية؟ قالوا: شفناها. المنظر ده في أي خدع تصوير أو منتجة أو الكلام ده كله؟ قالوا: لا، صور حقيقية فعلا. لكن خد بالك من حاجة، أنا مش بصدد يا جماعة عشان تبس يبقى المسألة واضحة، أنا مش بصدد أن أنا أقول
إن إحنا شفنا سدهاية لواحد معذب في القبر فتأكدنا من أن في القبر عذاب أو فيه نعيم، وهذا دليل على عذاب القبر. إحنا مش بصدد الكلام ده خالص بالمرة من أوله لآخره، الكلام ده كله ما يشغلناش، لأن سواء رأينا السدهاية ديت أو ما شفناش حاجة فنحن على يقين بقول النبي صلى الله عليه وسلم. شفنا سدهاية ما شفناش تفرق معنا يا جماعة؟ عرفنا ان في واحد يتعذب او تنعم في القبر يفرق معنا؟ احنا عارفين ان النبي قال كده، والنبي هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، واحنا على يقين ان القبر فيه نعيم وفيه عذاب، وعلى يقين ان الاخره فيها اهوال وفيها افراح، واحنا دايما من باب البشاره بنقول نعيم القبر وعذابه، ومن باب البشاره بنقول افراح يوم القيامه وعذاب يوم القيامه او اهوال يوم القيامه. فكون ان الصوره دي يا جماعه حقيقيه أو مش حقيقية فالأمر ما ينبغيش أنه يحتل من قلوبنا المساحة الكبيرة دي، لأن الصور دي لو ظهرت أو لم تظهر، لو السدهاية دي الناس شافوها أو ما شافوهاش، فإحنا عندنا القول الفصل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدأ الموضوع من الأول عشان نتناول الموضوع من الناحية الشرعية ومن الوجهة الشرعية، ونشوف يا جماعة إيه الموضوع بالضبط اللي شاغل كتير من الناس. السدهاية دي جاتني حوالي 6-7 مرات، كل أخ يقول لي بالله عليك شوفها عشان نوزعها. احنا طبعا يا جماعة مش عايزين نقول للشباب وزعوها، لكن بنقول يا جماعة توزيع مثل هذه السدهات اللي فيها صور، لو افترضنا ان ده عذاب القبر، فعذاب القبر فيه ما هو اشد وانكى مما رأيت. يعني انت لما تقرأ عن عذاب القبر، لا 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 مش الصورة دي بقى، لا ده في حاجات اشد. لما يضرب الرجل بمطرق من حديد فينزل في الارض 70 ذراعا، هل نزوله في الارض 70 ذراعا هيعمل له شويه كدمات في عينه وشويه دم يطلعه؟ كدمات مين ده؟ انت لو لقيت وشه بقى بيني فامزق. سبحان الله يا جماعه، ما ينفعش ان الواحد ايه يعلق هذه المسائل على سدهات شايفها ولا الكلام ده كله. لا لا لا، القبر فيه ما هو انكى واشد من ذلك، وفيه ما هو اعظم مما نتخيل من النعيم الدائم الذي لا ينقطع الا عند النفخ في الصور، حينما ينفخ لقيام الساعه، ثم يبدأ نعيم آخر بأن يكون المنعم في القبر يكون في ظل عرش الرحمن، ثم بعد ذلك يشرب شربة هنيئة مليئة من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بقى ينتهي بعد ذلك إلى دار المقامة، دار النعيم في جنة الرحمن التي قال عنها: أعددت لعبادي المؤمنين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله جل وعلا أن ينعمنا جميعا في قبورنا وأن يجمعنا مع النبي في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. تعالوا نبدأ الموضوع من أوله، بس بعد ما تصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. من المعلوم عند السلف والخلف أن النظارة مقدمة على البشارة، إن الإنذار مقدم على البشارة، لأن النفوس يا جماعة بتميل إلى الحظ العاجل وإلى متاع الدنيا، لكنها تخاف من المجهول. أي هو إيه اللي خلى الناس مهتمة بالسدهاية ديت؟ أو بلاش ده كله، إيه اللي خلى الناس لما تيجي تذكر لها الدار الآخرة تجد الناس في شغف؟ إيه اللي بيحصل في القبر؟ وإيه اللي يحصل يوم القيامة؟ وملك الموت هينادي عليها إزاي؟ وإيه اللي يحصل عند الصراط؟ المجهول دايما الإنسان بيتطلع عليه. ولذلك كتير من الناس النهاردة مشغولين جدا جدا بموضوع الجن، موضوع الشياطين واللبس والمس، ويقعد يقرأ ويستمع ومبسوط جدا ويعني في غاية الشغف. ليه؟ الأمر المجهول اللي انت مش شايفه كتير من الناس بيهتموا بيه، فمن باب أولى أمر الآخرة الناس تنشغل بيه أكتر. إذا كان الناس النهاردة مشغولين بالجن وكلام ده، لا لا لا، ده آخرة بقى، ده جنة أو نار. فالنفوس أصلا بتميل إلى الحظ العاجل لكنها تخاف من المجهول. حب الجنة ممكن يخليك يشجعك ان انت تعمل بعض الاعمال الصالحة، لكن خد بالك الخوف من النار بقى ومن عذاب القبر يرضع اي انسان في الدنيا عن المعاصي، صح ولا لا؟ وخليك كمان ايه، وطالما رضعك عن المعاصي يحدوك الى ايه، الى اكثر من الطاعات. يبقى انا لما تذكر ان في عذاب قبر وفي نار وفي الكلام ده كله بيرضعني عن ان انا ايه، افكر ان انا اعمل معصية. طب وقعت في معصية على طول ألحق نفسي أقول لا أتوب لحسن أموت دلوقتي. وطبعا ده في الأهم الأغلب، إن الإنذار يفيد الناس أو التخويف يفيد الناس أكثر من الترغيب، ده في الأهم الأغلب، وإن كان الناس يتفاوتون في مراتب الترغيب والترهيب. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الله. طب النبي عليه السلام صاحب القلب الرحيم اللي ربنا قال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اللي خلاه يقول فاتقوا النار ولو بشق تمرة؟ طب ما كان يقول فاحرصوا على الجنة ولو بشق تمرة، صح ولا لا؟ مش ممكن تأدي نفس المعنى؟ لا، خد بالك، خوف الإنسان من العذاب بيخليه يخاف من المعصية، حبه في النعيم ممكن يخليه يعمل الطاعة ويعمل المعصية، مفيش مشكلة. يعني يعمل المعصية ويقول لك لا بس في جنة بقى فنعمل شوية طاعة، ممكن يقع في معصية ويقول لك طب نعمل بعدها ايه طاعة، انما خوفه من النار ممكن يرضعه عن اي معصية. خوف يا جماعة، والانسان لما يقعد يتخيل كده، لما يبص كده يشوف نار الدنيا ويتذكر قول النبي عليه السلام ناركم هذه التي توقدون عليها، الحديث رواه مسلم، هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، خد بالك، وفي رواية أحمد بسند صحيح هي جزء من 100 جزء من نار الآخرة. لما تقعد تتخيل كده نهار أبيض بقى نار الآخرة قد نار اللي في الدنيا اللي بتسيح بها الحديد والصلب قدها 100 مرة، فالصحابة خطر على بالهم نفس اللي خطر على بالك، فقالوا يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لكافية، لو كان عذاب يوم القيامة بنار الدنيا كان يبقى كفاية. فقال أجل، ولكنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. هي دي المشكلة. يقول شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمه واسعة: لم تأتي البشارة منفردة، البشارة لم تأتي منفردة، لكن جاءت النظارة منفردة. يعني ممكن يأتي النظارة الإنذار التخويف في النار يأتي منفرد، إنما البشارة ما جيش لوحدها، تيجي بشارة وفي نفس الوقت إيه إنذار، ترغيب وترهيب فات واحد، إنما قد يأتي الترهيب لوحده. واضح؟ طيب، يقول جل وعلا قم فأنذر، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قم فأنذر، ويقول جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين. يبقى إذن المسألة إيه؟ إن النظارة مهمة جدا، إن أنت تنذر بعض الناس. واللي يأكد لك الكلام ده مش معنى كده يا جماعة إن إحنا نقول بقى حياتنا كلها يبقى ترهيب، مش ده قصدي، بالعكس، ده إحنا بنحاول بقدر الإمكان في دعوتنا إن إحنا نغلب جانب الترهيب قبل إيه؟ على الترهيب. لكن بقول الأصل يا جماعة إن الإنسان يبقى عنده شيء من الخوف طول ما هو عايش، طول ما انت عايش لازم تغلب جانب الخوف على جانب الرجاء. ليه؟ عشان ده يخوفك ويرضعك عن المعاصي. طيب، جاتلك بقى سكرات الموت، خلاص مقبل على الله سبحانه وتعالى في اللحظات الأخيرة، في اللحظة دي بقى تغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. ليه؟ لنص قول المصطفى ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال كما عند مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لما تبص لأكثر الناس اللي تابوا خصوصا من الفنانين تجد هم تابوا يا جماعة ليه؟ للترغيب ولا للترهيب؟ ها؟ للترهيب. منهم اللي أول ما فكروا كده بعذاب القبر على طول راح إيه؟ قال لا ده أنا في عذاب قبر وبالمنظر ده فتاب. ومنهم اللي راح شاف القبر بنفسه. ده أنا أذكر إحدى الممثلات كان لها صديقة، وبعدين سبحان الملك في يوم من الأيام وهي كانت نجمة كبيرة جدا وكان لها قبول عند الناس وكان حاجة كانت وصلت للنجومية يعني، وشاء المولى عز وجل إن هي بمجرد ما صاحبتها ماتت، بنت في ريعان الشباب عندها حوالي 25 سنة، فماتت. لما صاحبتها ماتت طبعا صديقة العمر بالنسبة لها، فراحت معاهم عشان تشوف دفن زميلتها صديقة العمر بالنسبة لها. فجأة بصت لقيتهم هم بيفحطوا القبر وبيدخلوا صديقة عمرها اللي كانت منعمة زيها وكانت بنت مرفهة جدا، بنت بقى بنت ناس، فاهم ازاي؟ فدخلوا الجثة إلى القبر فشافت المنظر وقالت يا خبر، بقى معقولة أنا في يوم من الأيام ممكن أدخل المكان ده؟ فولت تائبة عابدة لله عز وجل وأعلنت اعتزالها من المجال الفني. يبقى أكتر حاجة بتأثر في التائبين أو التائبات إيه؟ المشاهد يا جماعة، مشاهد إيه؟ مشاهد الترهيب مش الترغيب. تاني حاجة يا جماعة احنا عايزين نشوف الناحية الشرعية للإيه؟ للمناظر اللي الناس بتسأل عنها دي. تاني حاجة أن الله عز وجل ممكن أن يرسل بعض هذه الرسائل، ما هي كلها رسائل يا جماعة، كون إن أنت تشوف منظر القبر فتوب دي رسالة، رسالة جايلك من عند الله سبحانه وتعالى. كون إن أنت تشوف حادث عربية فتتأثر بالمنظر الناس اللي ماتوا فدي رسالة، وتوب إلى الله عز وجل فدي رسالة. كون إن أحب الناس إليك يموت فتتعظ وتوب دي رسالة. كل هذه الأشياء رسالة من الله عز وجل لكي تتوب. ثالث حاجة إن إحنا أصلا زي ما قلنا في أول الدرس إحنا مش في حاجة جماعة لرؤية هذه المشاهد عشان نزداد يقينا، فنحن نؤمن يقينا بأن النبي هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، صلى الله عليه وسلم. لما النبي يقول استعيذوا بالله من عذاب القبر يبقى نستعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب جهنم نستعيذ بالله من عذاب جهنم. بل ان النبي سن لنا في الصلاه يا جماعه بعد التشهد الاخر او الاخير وقبل ان نسلم، سن لنا النبي ان نستعيذ بالله من اربع اشياء، اللي هي ايه؟ من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنه المحيا والممات، ومن فتنه المسيح الدجال. اربع حاجات. اوعى تصلي صلاه وتسلم قبل ان تستعيذ بالله من هذه الاربعه. بعد ما تسلم خلاص، تخلص تشهد خلاص، انك حميد مجيد، تقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، اللهم اني اعوذ بك من عذاب النار، اللهم اني اعوذ بك من فتنه المحيا والممات، اللهم اني اعوذ بك من شر فتنه المسيح الدجال، ثم تسلم او تدعو بما شئت ثم تسلم. وهكذا يبقى سن لنا النبي ان ندعو وان نستعيذ بالله ايه؟ من اربعه اشياء. رابع حاجه يا جماعه، اننا المشكله الكبيره اللي عندنا، وده بقى موضوع الليله، المشكله الكبيره عندنا يا شباب اننا تحول اليقين عند اكثرنا الى مجرد علوم ومعارف بلا تطبيق. بمعنى يقول لك فلان ده اخ ما شاء الله متدين جدا جدا، ما شاء الله اخ فاضل. عرفت منين؟ يقول لك لما بيتكلم بيتكلم حلو وعنده معلومات كتيره. يبقى اصبح علامه تدين بعض الناس هي ايه؟ انه بيتكلم حلو وانه عنده معلومات وانه قارئ وانه حافظ، بس مش اكتر. طب فين العمل؟ فين المعاملات؟ فين الدين المعاملة؟ وإن كان الحديث لا يصح بس المعنى صحيح. فين بقى؟ فين المعاملات؟ أنت النهاردة لو حبيت تتكلم عن المعاملات تجدها ظلمات بعضها فوق بعض. النهاردة وسامحوني على كلمة، والله 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 لا يكاد أحد يأمن أحدا، صح ولا غلطان؟ كاد النهاردة الناس ما بتأمنش لبعضها. في أكتر من كده، لأن المشكلة إن اندس في الصفوف كثير من المنافقين، وانطلى الأمر على كثير من الأفاضل. وإيه اللي يحصل؟ بيتصدم الإنسان بقى، يجي يتعامل مع واحد يظن فيه خيرا، وسبحان الملك يشوفه يقول ما شاء الله، إيه السمت الجميل ده، ما شاء الله، إيه ده، محمد بن سيرين ولا الحسن البصري. يجي يتعامل معاه في الدرهم والدينار، نسأل الله العفو والعافية، يلاقي أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط كله كوكتيل. في كل ده ليه؟ لأن الإنسان ده عنده معلومات. ما شاء الله بيتكلم حلو قوي. ما هو ربنا وصف المنافقين بكده وقال وإن يقولوا تسمع لقولهم. ايه دي المشكله؟ ما شاء الله لما بيتكلم استاذ في الكلام، لبق جدا ويلحن في القول زي الفل، وياخد حق الغير وهو محسس غيره ان هو ايه، ان هو اللي ظالم. في ناس كده، في واحد ممكن يسرقك ويقنعك ان انت حرام، هي كده. تقول لي ازاي؟ اقول لك هي كده، هو يقنعك ان انت حرام. في ناس كده، نسال الله العفو والعافيه. فالمشكله ان تحول اليقين في قلوبنا ايه، لمجرد معلومات. كلنا عارفين ان في نعيم في القبر وفي عذاب في القبر، طب عملت ايه للقبر؟ وزي ما قلنا في خطبة الجمعة، سمعت دروس كتير وحضرت وقريت وتعلمت، المحصلة ايه؟ محصلة العمل مش العلم. المحصلة قد ايه؟ عملت ايه؟ ايه اللي اتغير فيا وفيك؟ يعني قبل، اول ما التزمت كان فيا صفات حلوة 1 2 3، وفيا صفات وحشة 1 2 3 10. طيب بعد 10 سنين التزام، ايه الصفات الحلوة اللي زادت عندي؟ وايه الصفات الوحشة اللي راحت مني اللي اتخلصت منها؟ اقعد حاسب نفسك كده وشوف المحصلة، وهتقدر في الوقت ده تعرف ان انت على حق ولا لا. هي دي المسألة يا جماعة. مثال بسيط جدا، هندي بعض الامثلة عشان نعرف موقفنا ايه من ناحية الصور دي. ناس شافت صور يقول لك يا سبحان الله القبر فيه عذاب بالمنظر ده، يعني ما انتش عارف. طب سبحان الملك، طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما خلاش الصور ديت لواحد منعم في القبر؟ زي ما قلت لك، النعيم ما يخليكش يعني ايه تجتنب المعاصي قوي، انما صور العذاب هي اللي بتخلي الانسان ايه يرتدع ويرجع ويخاف. زي عشان كده النظاره مقدمه على البشاره. طول ما انت عايش، طول ما انت عايش لازم يبقى عندك جواك ايه، جواك حته خوف، حته مراقبه، حته ان انت تصل الى درجه الاحسان، ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراه. ندي بعض الامثله شباب كده في عجاله، ونشوف الامثله دي النبي بيخبر عنها حاجات من السنه، من صحيح السنه. نشوف النبي قال ايه، ونشوف حالنا احنا مع النص ايه. يا جماعه انتوا فاكرين لما اتكلمنا في الدرس اللي فات، اظن لما اتكلمنا عن حته النص والواقع اللي احنا عايشينه، لما قلت لك ان النبي عليه السلام بيخبر عن الاثنين، الراجل اللي باع ارض للتاني فلقى فيها جر الذهب، فاهم ازاي؟ عمل ايه؟ راح له بيها على طول. هو ده الايه، النص، ده النص، ده الدين، ده الشرع. فراح للراجل لانه خايف انه يكون وقع في شبهه، قال له انا اشتريت منك الارض لقيت فيها جر الذهب، فخد الذهب، انا اشتريت الارض. قال له لا، وانا بعت لك الارض بما فيها، فخد الجره والذهب. قال له لا، مش هاخد ايه، مش هاخد الذهب. من هنا لهنا قعدوا فتخاصما. تخاصما من أجل إيه يا شباب؟ مش من أجل هات، لا من أجل خد. تخيل لو أنت بنتخاصم مع بعض من أجل أن أنا بديك مفاتيح العربية بيقول لك دي بتاعتك، وأنت تقولي لا والله دي بتاعتك، وأنا أقول لك لا والله دي بتاعتك. طب نتخاصم بقى، نتخاصم عشان نشوف مين اللي ياخد العربية ومش مين اللي ياخدها من التاني. فالمهم فتخاصم إلى رجل فقال لهم ألكما ولد؟ الأولاني قال له عندي جارية، والتاني قال له عندي ولد. قال له خلاص أنكح الغلام للجارية وأنفقوا عليهما، انتهت المشكلة وخلاص. حط النص ده وحط معاه النص التاني، حديث الأول في الصحيحين والتاني رواه مسلم. لما النبي بيخبر عن أن الفرات، نهر الفرات اللي في العراق، نهر الفرات هذا النهر سيسفر عن جبل من ذهب، هيطلع جبل من ذهب كده تحت النهر ده موجود جبل كله من الذهب. فالنبي بيقول ايه؟ يقتتل عليه الناس فيقتل من كل 199، من كل 100 دي 99 واحد هيتقتلوا، واحد بس اللي يعيش. ورغم ذلك هتلاقي آلاف رايحة. طب رايحين يا جماعة؟ ما النبي قال ان في واحد هينجو، يبقى في أمل، يبقى أنا إن شاء الله الذي ينجو. في رواية مسلم النبي عليه الصلاة قال ايه؟ فمن حضره منكم فلا يأخذ منه شيئا. يبقى الراجل هيخسر الدنيا والآخرة اللي هيروح عشان ياخذ من الذهب اللي موجود في الجبل ده. ليه؟ قال لك لأنه سيقتل غيره ليأخذ الذهب، ثم يقتله غيره ويحرمه من الذهب، فيلقى الله يوم القيامة قاتلا لمسلم ويلقاه وقد ترك الذهب فخسر الدنيا والآخرة، وهو لم يتوب من هذا إيه؟ من هذا القتل. قبل ما يتوب وخد الذهب راح واحد قتله، شوف المشكلة فين، فخسر الدنيا والآخرة. النص الأولاني بتاع الرجل بالجرة بتاعت الذهب بيمثل بالنسبة لنا إيه؟ النص. والمنظر الثاني بتاع الجبل اللي في نهر الفرات بيمثل إيه؟ الواقع الذي نعيشه. واضح يا جماعة؟ لما تلقي النص ده على الأرض الواقع تشوف كم من الناس قد جمع مالا من الحرام ولم يستمتع بماله، ملحقش جمع فلوس من كل مكان، من حل ومن حرام ومش فارقة معاه. في ناس كده ما تفرقش معاه، وقبل ما يتمتع بالمال دوت كان مات. هي دي المشكلة. تعالوا نشوف بعض الأمثلة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي أخبر عن عذاب القبر لكل من ترك الصلاة وهجر القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري، قال وإنا قد أتينا على رجل مضطجع نايم كده، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، واحد واقف فوق رأسه كده إيه وماسك صخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر. خد بالك، واحد نايم ده مين؟ ده اللي هجر القرآن وإيه وما بيصليش الصلاة المكتوبة، صلاة الفريضة. فإيه اللي يحصل في القبر؟ واحد واقف فوق رأسه بحجر، يوم ضارب الحجر فيفتح رأسه نصين، فيوم الحجر يتدهده، يعني إيه؟ يعني يتدحرج فيروح بعيد. يوم الرجل اللي ضربه يجري يجيب الحجر تاني، فيرجع يلاقي رأسه التأمت عادت مثل ما كانت، رجع تاني إيه؟ سليما. يروح ضربه تاني يتفلق دماغه نصين، ويروح يجيب الحجر يرجع يلاقي دماغه إيه؟ بقت سليمة. يضربه تاني، يضربه لحد إمتى؟ إلى يوم القيامة. هو ده عذابه في القبر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال سبحان الله ما هذا؟ فقال جبريل أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. حديث ثاني رواه أحمد بسند جيد، إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر تارك الصلاة، فقال، تكلم عن الصلاة فقال من حافظ عليها، يعني على الصلاة، كانت له يوم القيامة نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف. طب إيه السبب إن النبي قال إنه يتحشر مع الأربعة دولة، مع واحد منهم؟ الإمام ابن القيم بيوضح المسألة دي، بيقول لك لأن الإنسان ينشغل عن الصلاة بسبب أربع حاجات، إما لمالي أو وزارتي أو ملكه أو تجارتي. فمن انشغل عن الصلاة بمالي حشر مع من؟ مع قارون، يبقى إيه تبع الفرقة دي. ومن انشغل بوزارته عن الصلاة حشر مع هامان، ومن انشغل بملكه عن الصلاة حشر مع فرعون، ومن انشغل بتجارته عن الصلاة حشر مع أبي بن خلف. والطيور على أشكالها تقع. طب النبي كده أخبر عن عذاب القبر لهاجر القرآن وتارك الصلاة، سد النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب لا، أنا طبعا مش بكلم الإخوة اللي قاعدين قدامي، أنا بكلم اللي هيسمعوني بعد كده. طب طالما أنت مصدق النبي، ما هي دي حتة إيه؟ حتة إن أنت مش محتاج تشوف صور، ما هو النبي قال كده. طالما أنت مصدق النبي ما بتصليش ليه؟ ما هي دي المشكلة. المشكلة يا جماعة مش مشكلة إن أنا لا، ما أنا عارف. تقول له بس خد بالك ده تارك الصلاة، ما أنا عارف، أنا قريت مش في البخاري، أنا واخد بالي.
ايه اللي فادك في العلم ده؟ طب ما انت كده ممكن تتعذب لانك ما بتصليش. ففي فرق وفجوة كبيرة بين معرفة النص وبين تطبيق النص على ارض الواقع. وبعدين عرفت ان ترك الصلاة هيحشر مع مين؟ مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف. الله، طب ده المرء مع من احب؟ بتحب النبي والصحابة ولا تحب الاربعة دولت؟ لا بحب النبي والصحابة. طب خد بالك، المرء يحشر مع من احب. يبقى ايه المسألة دي؟ المسألة ان انت ايه؟ عارف النص وفهمه ومصدق، لكن مفيش ايه؟ تطبيق. تعرف عامل زي ايه؟ زي شوف النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم، يعني حديث صحيح، لما النبي بيقول ينزل ربنا جل وعلا الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل فينادي، هل من داع يدعوني فاجيبه؟ هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له؟ هل من سائل يسالني فاعطيه؟ الى ان يطلع الصبح. مصدق ولا مش مصدق؟ مصدق. طب بالله عليك، هل كلنا بنصلي قيام الليل؟ اكيد لا. ليه؟ قال لك لانه قد يجتمع العلم واليقين ويتاخر العمل. ليه؟ الامام ابن القيم بيقول لك لضعف الايمان في القلب. يبقى قلوبنا فيها غبش، قلوبنا مش مظبوطه. كل ان انا اعرف ان ملك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى ينزل كل ليله نزولا يليق بجلاله وكماله، وكلنا اصحاب حوائج وكلنا اصحاب ذنوب، كل واحد مننا ليه حاجات بيتمناها كتير جدا، وممكن بعد ما يروح من الدرس النهارده يرفع التليفون، يا فلان بيه، يا فلان باش، الله يبارك فيك في خدمه، وعمر ما هنساها لك العمر كله، وعلى راس الجميل ده ومش هنساه، وجزاك الله خيرا، وكل ده ليه؟ عشان خدمه. يعني اجل كل الناس دولت واطلب من الله. قوم بالليل وما تطلبش من حد يذلك. لو حبيت تذل نفسك ذل نفسك لله، لان ذلك لله، الذل لله عز، الذل لله في هو ده غايه العز للمؤمن. فانت اطلب من ربنا، يا رب انا عايز كذا، يا رب اكرمني بالولد، يا رب ارزقني الذريه الصالحه، يا رب اغنني من فضلك، يا رب يصل الزواج، يا رب اطلب اللي انت عايزه من ربنا. قبل ما تطلب من البشر اطلب من ربنا. لو عندك بقى ايمان قوي هتقوم. ليه؟ لانك مصدق النبي وعارف ان النبي قال كده، ورغم ذلك ما بتقومش. هي دي المساله يا جماعه، حته ايه؟ مش المساله مساله ده انا شفت صور ونزلناها وهنوزعها، وفين العمل؟ قول لي بس انت نفسك يا اللي اديتني السدهايه، استفدت ايه من السدهايه؟ طبقت ايه؟ عملت ايه؟ شفت اوجه التقصير اللي عندك وجبرت هذا التقصير وبدات تخطو خطوات عشان تصلح نفسك؟ هي دي المساله. مثال تاني، النبي اخبر، وكله هتكلموا عن القبر في الغالب، النبي اخبر عن عذاب القبر لمن يمنع الزكاه. عنده فلوس بلغت النصاب 85 جرام ذهب وحال عليها الحول، يبقى يطلع قد ايه؟ ربع العشر، 2.5% على كل 1000 جنيه 25 جنيه، ما تساوي حتى كيلو لحمه، لكن ايه؟ تزكي هذا المال وتطهر قلب هذا الانسان وتكون مرضاه من الله عز وجل على هذا العبد. مين فينا بيطلع زكاه ماله؟ ما تقولش معقولة طلع كل الفلوس دي، كل الفلوس دي ايه؟ ده ربنا بيبارك في المال وبينمي لك الثروة اللي عندك ويبارك لك في ذريتك وفي صحتك ويصرف عنك من البلاء ما لا يعلمه الا الله. تفكر ان الرزق هو شوية الفلوس اللي بيجيلك دي؟ لا، ده في ارزاق كتيرة جدا. ده كون ان ربنا يرزق اولادك الهداية دي نعمة كبيرة جدا، انت لو دفعت فيها فلوسك كلها مش كفاية، في غيرك يتمنى يقول لك اطلع من كل فلوسي بس ابني ربنا يهديه، لانه ابنه مريض المشاكل كلها. واحد يتمنى ان هو كل فلوسه ياخدوها بس ربنا يشفي ابنه، وهكذا. فربنا بيصرف عنك من البلاء ما لا يعلمه الا الله. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه مسلم، موضوع مهم جدا جدا يا جماعه عشان مساله اليقين. يبقى في قلبك النبي قال خلاص، هو الصادق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، انا مصدق كلام النبي بس لازم انفذ. انا فين الكلام ده؟ فين من حياتي؟ هيتطبق ولا لا؟ ولا هو مجرد كلام بيتقال وخلاص؟ خد بالك المسألة مهمة. يقول صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة، خد بالك إلا يحصل، صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. مصداق ذلك في قول الله جل وعلا، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. السؤال ايش معنى ربنا سبحانه وتعالى انتقى واختار من العبد الثلاث مواضع دولت، الجبهة والجنب والظهر؟ ليه؟ قال لك لأن الفقير لما يروح للغني ويطلب منه أي مساعدة، أول حاجة بتحصل، طبعا لو إنسان مش خير يعني، أول حاجة بتحصل يقطب جبينه، يعمل إيه؟ يكشر كده، تلاقي جبينه إيه؟ انعقد أول حاجة. فإذا ازداد عليه الفقير في السؤال يديله إيه؟ جنبه. فلو ألح عليه زيادة يديله ظهره ويسيبه يمشي. ثلاث مواضع أعرضت بها عن الفقير يقوى بها الجنب والجبهة والظهر، ويقال هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. حديث تاني رواه البخاري إن حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته اللي يحصل يوم القيامة بقى مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه عن شتقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا النبي قول الرب العلي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. طب مصدق النبي ولا مش مصدقهم؟ طبعا مصدق. أمال لما عندك اليقين ده كله ومصدق النبي ما بتطلعش زكاة مالك ليه؟ تعرفين يا جماعة لو طلعت زكاة مال الأغنياء أنا أكاد أقسم بالله جل وعلا أنك لن تجد فقيرا على وجه الأرض. مش معنى كده الناس كلها تبقى أغنياء، لا، بس مش هتلاقي واحد محتاج، هتلاقي الفقير أكل وشرب وشبع وعاش في بيت الحمد لله وآوى أولاده وزوجته وعاش في أمان. ليه؟ عشان الأغنياء طلعوا زكاة مالهم. إنما النهاردة بعض الأغنياء، طبعا مش كل الأغنياء، في أغنياء ناس فضلاء، في ناس فعلا ناس في غاية الكرم ربنا يحفظهم ويبارك لهم في مالهم، إنما في بعض الناس، أنا أعرف بعض الناس في كل شهرين ثلاثة بيطلع تفسح في أوروبا بستين ألف وسبعين ألف جنيه، وحينما يسأل عن 100 جنيه للمسجد يقول لك هو المسجد محتاج، وربنا ده بيت ربنا، فمزاي وربنا بيبعت له، هي كده 50 ألف 60 ألف يصرفهم على متعته برا، مش فارقة معاه. أحكي لك قصة صغيرة، اسمع ما تصلي على حبيبي صلى الله عليه وسلم. شيخ علي الطنطاوي رحمه الله رحمة واسعة بيقول لك لما دخل الاستعمار في بلاد الشام، فبدأ الشيخ علي الطنطاوي، طبعا الناس خلاص بقى تركوا بيوتهم وبدأوا يعيشوا في خيام وما فيش أكل وما فيش شرب وما فيش أي حاجة والناس تعبانة جدا يعني. فالشيخ علي الطنطاوي تبرع في هذا الوقت رحمه الله رحمة واسعة، تبرع أنه يجمع من الأغنياء مالا عشان يشتري به حبوب وأكل وشرب يوديها لمين؟ للناس الفقراء اللي موجودين في الخيام. فعد على واحد بيقول ده كان أغنى تاجر في بلاد الشام، فعد عليه سلام عليكم. وعليكم السلام، والله حضرتك عارف إخوانك المسلمين وأخواتك وأمهاتنا وبناتنا وأولادنا مش لاقين لقمة يأكلوها والظروف والكلام ده كله، فأرجو منك يعني أن أنت تتبرع بشيء ولو يسير عشان الناس تاكل. فقال له أنا مالي، الأمر ما يخصنيش لا من قريب ولا من بعيد، الاستعمار وصل لكم أنا ما وصلنيش، وراح سابه ومش المهم. شيخ علي الطنطاوي بيقول بقى تمر الايام، وكان الشيخ علي الطنطاوي كان بنفسه يروح يوزع الاكل والشرب على الخيام. بيقول في وسط ما انا بوزع الاكل والشرب على الخيام لقيت واحد راجل قدامي كل ما اقرب منه كل ما يجري ويسيبني، كل ما اقرب منه يجري ويسيبني. ففي الاخر خالص رحت جاي وراه ورحت جايبه، في ايه انت بتجري مني ليه؟ فالراجل كل ده باصص في الارض مش عايز يوصله. فقال له في ايه؟ قول لي بصراحه في حاجه مضايقك مني؟ قال له ابدا، وراح باصص له. قال له فاكرني يا شيخ؟ قال له لا مش فاكره. قال له بص كويس. قال له حضرتك التاجر اللي في المكان الفلاني؟ قال له ايوه بالظبط كده. دخل علي الاستعمار وخدوا كل ما املك، ما تركوا لي درهما ولا دينارا، يا ليتك اخذت المال كله واحتسبته عند الله جل وعلا بدلا من ان ياخذ المال مني بلا اجر وبلا ثواب. وقعد يبكي بكاء شديد. شفت قد ايه؟ ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. لا ده في قصه حصلت بقى في السنه دي، قصه عجيبه جدا. راجل صاحب في الهوجة بتاعت انفلونزا الطيور، راجل صاحب مزرعة فراخ، المزرعة دي كانت بحوالي 5 مليون جنيه، مزرعة كبيرة جدا ضخمة جدا. قالوا له طلع زكاة مالك، رفض. قعدوا يكلموا مرة واثنين وثلاثة، لازم تزكي المكان ولازم تزكي مالك ولازم ولازم، قال لهم لا يمكن. شاء المولى عز وجل لما جاء موضوع انفلونزا الطيور قام بنفسه وأعدم كل ما يملك، كل الطيور التي يملكها أعدمها كلها. دي قصة. في المقابل واحد تاني كان صاحب مزرعة وكان بيدفع زكاة مال، كان لا يتأخر أبدا يدفع زكاة المال، وفوق ده كله كمان كان بيدفع صدقات، كان رجل خير. قبل الهوجة بتاعت أنفلونزا الطيور بأسبوع واحد باع المزرعة وخد الكم مليون بتوعها، بعدها بأسبوع اللي اشتراها منه كان رجل بعيد تماما عن طاعة ربنا، كان حتى لا يسجد الله سجدة واحدة. الرجل المزكي ده اللي كان بيزكي ماله وبيصلي باع المزرعة فخد فلوسه عشان يعمل مشروع تاني، واللي اشترى المزرعة ما كانش بيصلي خدها وبعد يومين ثلاثة حرقها كلها. هي دي المسألة، هي دي المسألة يا جماعة. اوعى تبخل، اوعى تقول اصل الفلوس واصل انا شايلهم لعوزة واصل العيال هيكبروا والمستقبل وبنأمن لهم حياتهم تأمين الحياة للأولاد، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يعملوا ايه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ده اعظم تأمين من عند الله لأولادك، صدق ربنا. طبعا هو ده التأمين. عايز تأمن لأولادك، حفظهم القرآن، علمهم العلم، خليهم دعاء، علمهم ازاي تقوا ربنا وانت نفسك تقوا ربنا، ده اكبر تأمين لأولادك. ندي مثال ثالث عشان نشوف الفرق بين النص وبين الواقع. ندي مثال ثالث، النبي عليه السلام أخبر عن عذاب القبر أيضا للي ترك الصيام، صيام الفريضة مش النافلة. لمن ترك الصيام بإيه؟ بغير عذر، لأن ممكن تترك الصيام بعذر أماش معذور عند ربنا، إنما بغير عذر لا. حديث رواه ابن خزيمة والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأتيا بي جبلا وعرا فقال لي اصعد، فقلت إني لا أطيقه معرفش أطلع، فقال إنا سنسهله لك، هنسهل لك الطلوع. قال فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل وإذا بأصوات شديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم مشققة أجداقهم تسيل أجداقهم دما، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صيامهم، اللي بيفطر قبل المغرب بغير عذر مزاجه، يقول لك انا زهقت من الصيام. ايه ده يعني شهر متكتفين يا عم، هات ويشرب وياكل. خدت بالك؟ شوف عذابه عامل ازاي. طب اللي بيفطر في رمضان لما يسمع الحديث ده مصدق ولا مش مصدق؟ طبعا مصدق، امال بيفطر ليه؟ هي دي المشكله يا جماعه. انا بدي بس كم مثل كده بسرعه عشان نشوف الفرق يا جماعه بين النص وبين الواقع. ما هو النص شيء والواقع بقى شيء تاني في حياه كتير من المسلمين. بتسمع النهاردة عن ما شاء الله أخ خاتم القرآن، طب عامل الأخ فين الأخلاقيات؟ ممكن تلاقيه ما شاء الله أخ فاضل بجد، أخ ما شاء الله يبدو عليه سمت أهل القرآن، القرآن واضح على وشه. وممكن تيجي تعامل واحد تاني نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ندي مثال رابع، حبيبك صلى الله عليه وسلم لما يخبر عن عذاب الزنا في قبورهم، كلام ده بنهديه للشباب، شباب الجامعة اللي بيتجوز جواز عرفي، معروف ان جواز عرفي ده زنا محض، ولا يعني ولا تستمع الى قول من يقول ان زواج العرفي حلال. ايه الزواج العرفي الحلال؟ زواج العرفي الحلال انك انت ممكن ماشي تعقد ويكون الكلام ده باذن الولي ومعاك الشهود شاهدي عدل وفي اشهار وفي كل ده، لكن ربما تكون الزوجه مش عايزه تعمل العقد ده عند مأذون عشان في معاش معين جاي لها مش عايزه تنقطع. إنما لازم يكون في ولي، يعني لو العقد ما تقيدش عند مأذون هو جواز، هو شرعي. هو المأذون ده ليه؟ عشان حفظ الحقوق فقط. يعني ممكن واحد ما كانش في مأذون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأن أصحاب ضمائر حية ما شاء الله، تقول له دي زوجتك زوجتي، ودول لولادك ولادي. إنما دلوقتي طب لو ما فيش مأذون كل سنة وانت طيب، الواحد يبقى مجوزة ومخلف تسعة يقول له مش ولادك؟ مين دول؟ أول مرة أشوفهم، أنت مين يا ابني؟ ده ابنك يا ابا مين يا فسبحان الله، عشان حفظ الحقوق بقى في موضوع المأذون ده. خدت بالك؟ انما لو ما فيش مأذون هل العقد صحيح؟ صحيح. انما زواج بغير ولي، واحده دي كده تقول ليه للشاب، تقول له زوجتك نفسي، يلا قبلت ما شاء الله، واخد بالك؟ لو عشان تقي بالك والله شهيد على ما اقول. ايه يا ولا الحلاوه دي؟ ده ايه الجمال ده كله؟ ده ما شاء الله والله شيء. لا ومن فوق ده كله بقى جواز الدم، عارف انت جواز الدم ده؟ جيب دبوس وهي تشكه وهو يشكها، ولو كان في دم هينزل من هنا شويه ومن هنا شويه، يقوم عامل الدم ده كده وخلطه على بعض، يقول لها خلاص كده بقيت مراتي، مبروك يا حبيبتي. ده اسمه ايه؟ جواز الدم. ربنا يعافينا ويعافيك. وهم فاكرين ده جواز. وفي حاجة اسمها جواز الوهب. جواز الوهب اه والله. والله واحدة مرة قالت لي انا بس كان في مشكلة بيني وبين جوزي وعايزة بس يعني استشير حضرتك. اتفضلي. قالت لي بس هي المشكلة بدأت من الاول. يعني انا في يوم من الايام كان بيني وبينه حب وغرام وعشق وهيام, وبعدين في يوم الأيام هو جاء عشان يجوزني فأبويا رفض وكلكع الموضوع, فقال لها طالما أبوك مكلكع ومعقد وضارب الدنيا مش عارف إيه فإحنا نتجوز جواز حلال. إيه هو يا ستي؟ قوليلي وهبتلك نفسي فأقولك قبلت خلاص كده اتجوزنا. فهي قالت لي إنها اتجوزت بالمنظر ده. قلت لها إيه المشكلة بقى اللي بينك وبينه؟ قالت لي المشكلة اللي بيني وبينه إن بعد ما خلفنا 4 عيال وبعدين حصل مفيش تفاهم ما بيننا فعايزين نتطلق, بس إحنا مش متفاهمين في مسألة الحقوق, أنا ليا إيه هو ليه. هو أنت اتجوزت عشان تطلقي؟ قالت لي إزاي, ده إحنا ورقة والكلام ده كله وخلصنا كل حاجة ومظبطين المسائل ومأيدينا في الشهر العقاري. الله أكبر, الشهر العقاري كمان إيه ده, وختم النسر بقى وختم. فقلت لها يا أمي أنت ما اتجوزتيش والله العظيم, مش صدقاني جوازك ده أصلا باطل. فكون إن أنت مخلفة 4 عيال الله يكون في عونهم. فإحنا بنهدي الكلام ده للشباب, ربنا يهديهم ويحفظهم يا رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عذاب الزناة في قبورهم إن لم يتوبوا. خدوا بالكم يا جماعة, لحسن حد يقول إن إحنا بنيأس من رحمة ربنا. أنا كلام الأمثلة اللي بديها دي كلها بقول للي ما تبشي, مش بقول للي تاب. يعني مش بقول لواحد ما بيصليش وبعدين تاب وابتدى يصلي هيتعذب, لا, ده أنا بقول للي ما تبشي. واضح؟ فالمهم يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري قال فانطلقت معهما يعني مع جبريل وميكائيل فإذا بيت مبني على بناء مثل التنور. إيه التنور؟ اللي هو الفرن. أعلاه ضيق وأسفله واسع. عارف عامل زي إيه؟ عارف قدرة الفل؟ آه, فوق كده المكان ضيق وتحت المكان إيه؟ واسع. فيأتيهم اللهب من أسفل منهم. ليه أسفل منهم؟ ليه ما يجيش اللهب من فوق؟ لأنهم بارزوا الله بالمعصية بإيه؟ بأجزائهم السفلى. فيجي العذاب منين؟ في أجزائهم السفلى. واضح يا جماعة؟ فيأتيهم اللهب من أسفل فإذا أتاهم اللهب ضوضوا يعني أصدروا أصواتا وصراخا شديدا حتى إذا ما كادوا أن يخرجوا من فم التنور هدأ اللهب فرجعوا مرة أخرى فين؟ تحت. زي إيه؟ زي المية وهي بتغلي, أول ما المية تغلي ولسه هتبتدي تخرج يوم هد النار ثم المية إيه؟ نزل تاني يوم معليها تاني وهكذا تفضل النار تعلى وتوطى تعلى وتوطى عليهم حتى يخرجوا من قبورهم بعذاب القبر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ فقال جبريل أما النساء والرجال العراة الذين رأيتهم في مثل بناء التنور فهم الزنات والزواني. ربنا عافنا عافيكم. طب لو الشباب مصدقين الكلام ده حد في الدنيا بعد كده يتجرأ أنه يزني؟ ولو زنى حد يتجرأ أنه يموت بغير توبة؟ فالتوبة يا شباب, توبة يا شباب, اللي وقع في مثل هذه المعصية يتوبوا إلى الله عز وجل. وإحنا ما بنيأس حد من رحمة ربنا, أي ذنب في الدنيا له مغفرة وله مخرج إلا إذا كانت مظلمة فلا بد أن تتحلل من تلك المظلمة, لازم تتحلل من هذه المظالم. أما لو كانت معصية حتى الشرك نفسه حتى الكفر بالله له مغفرة. ربنا قال كده قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. هم عارفين ايه اللي حصل في اللي قبلهم. واضح يا جماعه؟ فلو واحد كافر كافر ما تيأسوش من رحمه ربنا, قل له لو اسلمت الان للمولى عز وجل يغفر لك ما قد مضى سبحانه وتعالى. كل اللي فات ممكن كمان لو في اعمال صالحه كان عملها وهو كافر, طب الاعمال الصالحه وهو كافر ما بتحسبلوش, لكن لو مات لو اسلم بعد ذلك كل الخير اللي عمله بيتحسب في ميزان حسناته. ايه الدليل على كده؟ لما حكيم بن حزام قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني كنت أتحنث في الجاهلية كنت بعمل أعمال خير كتيرة جدا في الجاهلية فهل قبلت أو هل كتبت لي؟ كان لسه يذوب أسلم دلوقتي حالا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم أسلمت على ما أسلفت من خير, كل الخير اللي انت عملته قبل كده وما تحسبش اتحسب لك دلوقتي بعدما أسلمت لله سبحانه وتعالى. طيب مثال تاني يا جماعة, حبيبك صلى الله عليه وسلم بيخبر, وحنا بنتكلم بس عشان نعرف الناس ان مش مهم الصور ولا الكلام اللي انت, ولو حتى نزلت القبر بنفسك وشفت ناس بتنعم وناس بتعذب مش دي المشكله, المشكله انت الموضوع ده هيخليك تبقى ايه. يعني واحده مش محجبه ونزلت وشافت عذاب القبر ونعيم القبر وشافت كل حاجه وبعدين طلعت وقعدت تبكي شويه وفضلت برضو ايه متبركه, طب وايه اللي استفدناه؟ لازم الموضوع ده يخليها تتغير صح ولا لا؟ فهو ده المقصود يا جماعة، مقصودي ان كل المشاهد دي والصور وكلامنا كله ان ما كانتش تأثر فينا وتغيرنا ملهاش لازمة. طيب ندي مثال تاني، صلى الله عليه وسلم النبي بيخبر يا جماعة عن عذاب الذي لا يستتر من بولي او لا يستنزه من بولي، والذي يمشي بين الناس بالنميمة. يقول صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين من حديث البخاري ومسلم قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية كان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. بالنميمة، يبقى النميمة من أسباب عذاب القبر. نعم، وعدم الاستتار أو عدم الاستنزاه من البول من أسباب عذاب القبر. أي نعم، ده في حديث تاني النبي عليه الصلاة قال عامة عذاب القبر من البول، أكتر عذاب هيكون في القبر بسبب إيه؟ عدم الاستتار من البول وعدم الاستنزاه. طبعا دي موجودة سامحوني في كتير من المناطق الريفية، تروح هناك على الترع والحتة دي تلاقي الرجالة مش أسف يعني مش بيقضي حاجته قدام الناس كده، لا ده بيغتسل عاريا أمام الناس في الريف، في الريف بالذات. يعني يعلم رب سبحانه وتعالى أنا لما باخد زوجتي ونسافر أي منطقة ريفية حاجة من الاثنين، يا إما أقول لها غض بصرك طول ما احنا ماشيين، يا إما أقول لها بصي بصي لي بصي على الأرض بصي في كاسة العربية أي حاجة. ليه؟ من المناظر الفظيعة اللي طول السكة شايفينها، رجال عريانين وتلاقي على الشط الآخر نساء قاعدة بتغسل صحون وعمالة تتفرج على الرجالة، ده منظر يا جماعة. إذا كان من أسباب عذاب القبر عدم الاستتار من البول، فكيف يكون عذاب القبر لمن لا يستتر بجسد كله؟ أظن ده أبلغ يعني أن يعذب أكتر وأكتر. نقول الكلام ده عشان الناس تتقي ربنا، يعني يكون عندها شيء من الحياة. زي الإنسان تصل بيه الجرأة أن يقف عاريا أمام نساء، أو حتى بلاش يا جماعة نساء ولا رجال، ده الإنسان يا جماعة يستحي أن يقف في صحراء عريان. والله الواحد يستحي لو صحر وما حدش شايفنا، والله العظيم الواحد يستحي يا جماعة. مين في الدنيا يطيق يشوف نفسه عريان كده يا جماعة؟ وعلى الشواطئ بقى والمصايف، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ربنا عافينا وعافيكم. فإن كان النبي يا جماعة أخبر عن عذاب القبر لمن لا يستتر من البول أو لا يستنزه من البول أو يمشي بين الناس بالنميمة، قل لي بالله عليك اللي بيمشي بين الناس بالنميمة ويوقع بين الناس، ها هيتوب ولا لأ؟ وما تبش ليه؟ طب هو عارف إن هيعذب في قبر، وزي ما أشعل نار الفتنة بين المسلمين هيشعل عليه قبر نار، ربنا عافنا وعافيكم. يا جماعة احنا بنقول الكلام ده كله ليه؟ خايفين على أي مسلم انه يتعذب؟ هو حد فينا يفرح بكده؟ ده النبي، واحنا والمفروض ان أي داعية هو من ورثة الأنبياء صلوات رب وسلامه عليه، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والنبي كان يخشى على الأمة من لفح جهنم، مش من جهنم نفسها. طيب ندي مثال تاني يا جماعه، النبي بيخبر عن عذاب الذي يغتاب المسلمين، والغيبه بقى حدث عنها ولا حرج، حدث ولا حرج، وقع فيها الخواص والعوام بل وخواص الخواص الا من رحم الله، بقت فاكهه المجالس. وبقى الشيطان ايه؟ الشيطان ايه بقى يلبس علينا حاجات كده غريبه، تلاقي الاخ من دول او اي واحد حتى يقول لك فلان ده نسال الله العفو والعافيه، او فلان ربنا يتوب علينا وعليه، يقول لك انا ما اغتبتوش، انا ما قلتش ولا كلمه، ده هم بيسالوني عن فلان فقلت لهم ربنا يعافينه وعافيه، ربنا يتوب علينا وعليه، ربنا يغفر لنا، ربنا يستره. معناها ايه؟ معناها انه انسان مش كويس، يبقى انت اغتبت، ده تلبيس من الشيطان. لكن النبي بشرك بقى، قال من ذب عن عرض اخيه ذب الله النار عن وجهه يوم القيامه. تدافع عن اخوك تلاقي حد بيتكلم في سيره حد قبل ما يكلم، لو سمحت الله يبارك فيك بلاش سيره الناس، الله يبارك فيك، انا ما عنديش استعداد ان انا اهدي حسناتي لحد تاني. وخد بالك من حاجه احنا قلنا قبل كده في الدرس بتاع حوار مع مغتاب، قلنا ايه؟ الذي يستمع الى الغيبه وزره كوزر المغتاب. تخيل بقى اللي بيسمع ده وزره نفس وزر الذي يتكلم. ايه الدليل؟ حديث رواه مسلم بعد ما تصلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام هو ماشي بعد الكلام ده، بعد ما رجم ماعز ابن مالك الأسلمي، بعد ما رجم اللي هو راح قال للنبي عليه الصلاة والسلام زنيت يا رسول الله، قال لعلك كذا لعلك كذا، في الآخر قال زنيت أربع مرات شاهد على نفسي، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم حتى مات. فواحد من الصحابة وهم ماشيين قال ما وسعته نفسه حتى رجم رجم الكلب، فالنبي سمعها وسكت، بس هو عارف مين اللي قال. هو الرجل ده قال الكلام ده لمين؟ قال الكلام ده لواحد صاحبه كان واقف جنبه من الصحابة برضه. فأول ما وصلوا كده عزك الله لمكان، راح النبي باصص كده لقى حمار ميت وقد أنتن وارتفعت قوائمه، يعني جسمه اتنفخ من النتان ربنا عارفين عافيك لحد ما ايديه ورجليه مرفوعين لفين؟ لفوق كده. فقال النبي: أين فلان وفلان؟ الاثنين اللي هما ايه، واحد يتكلم والتاني سمع. أيوة احنا يا رسول الله. قال: تعالى. فجم. قال: كلا من جيفة الحمار. فقال له: غفر الله لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هناك أحد يطيق أن يأكل من جيفة الحمار؟ فقال: ما نلتما آن... ما إيه؟ ما نلتما أنتوا الاثنين، مع أن اللي اتكلم واحد بس، بس التاني سمع وما ردش عن عرض أخيه. قال: ما نلتما آنفا من عرض أخيكما أشد عند الله من أكلكما من جيفة الحمار. تخيل بقى، هي دي المشكلة. وكما عند أبي يعلى بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل لحم أخيه في الدنيا، يعني اغتابه، قرب له يوم القيامة فيقال له: كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكل ويكلح ويصيح. ثلاث ألفاظ: يأكل جيفة أخوه ميت، ويكلح. الكلوح اللي هو يا جماعة اللي هو ارتفاع الشفة العليا إلى منتصف الرأس، ونزول الشفة السفلى إلى منتصف الصدر، يبقى وشه عامل كده. فبزي فيأكل ويكلح ويصيح. ربنا عافينا وعافيكم. خدت بالك؟ طيب ايه الدليل على ان المغتاب يعذب في قبره؟ الدليل الحديث اللي فات اللي هو ايه: اما انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى انه كبير، اما احدهما فكان لا يستتر من بوله، واما الاخر فكان ايه يمشي بين الناس بالنميمه، دي روايه البخاري ومسلم، روايه احمد بسند صحيح، واما الاخر فيعذب في الغيبه. فيعذب ايه؟ في الغيبه. لا ده النبي كمان شاف لون تاني من عذاب القبر لمين؟ للي بيغتاب المسلمين. حديث رواه أحمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، لهم ضافر من نحاس، يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. يبقى عرفت اللي يحصل للمغتاب في القبر، مصدق ولا مش مصدق؟ مصدق. ناوي بعد النهارده تغتاب حد؟ ناوي بعد النهارده تسمع واحد بيغتاب حد قدامك؟ ده في ناس بتتلذذ. ده اخ، ده مش اخ واحد، كذا اخ يقول لي: ارجو ان الشيخ فلان يسامحني، اصل كنت قاعد مع مجموعه من طلاب العلم فقعدنا نغتاب فلان وفلان وفلان، وبعدها بيومين ثلاثة لا واحد يقابلني، أرجو أن الشيخ فلان يسامحني، يا ريت تبلغه يسامحني، لحسن كنا قاعدين فقعدنا نشتم فيه أنا وفلان وفلان. ليه يا أخي؟ ليه هتكسب إيه؟ هتكسب إيه لما تقعد تغتاب في ده وده وده، ولما نسقط كل الدعاء والعلماء من أعين الناس، من يبقى لنا؟ عايزين الساحة تبقى فاضية ما فيهاش ولا واحد يذكر الناس بالله. يا جماعة أنا واحد من الناس، أخوك الصغير، والله العظيم لو أساء لي داعية على وجه الأرض، لو أساء لي بل وأبلغ في الإساءة، والله العظيم أسامحه لوجه الله عشان ربنا ينفع بدعوته، لأني مش هستفيد حاجة إن أقول كلمة في حق، وأقول كلمة في حقه ليه؟ ما ياما ناس كتيرة جدا كلمون مش بتنكر ليه على سين وعين وصاد. يا جماعة النصح يبقى بيننا وبين بعض، بين الدعاء في رحم، في رحم وفي رحمة. خدتوا بالكم؟ أنا لما لاقي أخ ليا من الدعاء غلط غلطة بالتليفون أو أقابله: سلام عليكم أخويا وحبيبي، والله حضرتك قلت كذا وأنا على ما أعلم، والله أعلم، أظن إن الصحيح بتاعها كذا، والدليل من القرآن كذا ومن السنة كذا. ما عليه هو في الوقت ده إن هو يتقبل هذه النصيحة، وهو اللي يغير ويقول: أنا آسف يا جماعة، بعتذر، أنا غلطت في كذا والصح كذا. ومش عيب يا جماعة، ده الأئمة الكبار علمونا كده، الأئمة الكبار، أكبر الأئمة، كان الواحد فيهم يغلط في المسألة ويرجع يقول إيه والراجح، وبعد ذلك أن هذه المسألة التي ذكرتها بالأمس دي غير صحيح، وقد تبين لي عكس ذلك، خلاف ذلك، والراجح كده. مش عيب يا جماعة، ده الإنسان يزداد عند الله أولا وعند الناس ثانيا، دي حاجة. الحاجة الثانية مش عيب أن أنا أقول لا أعلم، إن واحد من الناس عياذا بالله ممكن يغتر بموقعه في الدعوة أو مكانته في الدعوة أو مكانته في قلوب الناس. معقولة بقى أنا الشيخ فلان الفلاني وأقول في النهاية لا أعلم؟ لا، ده أنت تقول لا أعلم ولا أعلم ولا أعلم، وشرف لك وفخر لك أمام الله سبحانه وتعالى أن تقول هذا. عبد الله بن عمر، أنت أفضل ولا عبد الله بن عمر؟ عبد الله بن عمر كان أشد الناس تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجي له واحد سائل يقول له: يا ابن عمر، ما حكم الدين في كذا؟ فيقول: لا أعلم. يقول: أنت ابن عمر أعلم الصحابة ولا تقول لا أعلم؟ يقول: والله لا أعلم. فالرجل يقول له طب اروح لمين؟ يقول له اذهب الى ابن عباس فهو اعلم مني بتلك المساله. فينصرف الرجل فيقوم عبد الله بن عمر ويقول يقبل يديه يبوس ايده يبوس ايده ويقول رحمك الله يا ابا عبد الرحمن، سئلت عما لا تعلم فقلت لا اعلم. هي دي المساله. مش طب اود وش الناس فين او اليوم انا مش عارف، اكسف نفسي. تكسف نفسك ولا تدي نفسك النار؟ وبعدين مش كسف يا اخي، هو في انسان في الدنيا خلاص جمع العلم كله؟ كلنا فقراء الى الله عز وجل، وفوق كل ذي علم عليم. وكلما ازددت علما كلما ازددت علما بجهلك، يعني كلما تقرا زياده تقول سبحان الله بقى انا المساله دي ما كنتش عارفها يا خب يا سبحان الله، ودي كمان، وتفضل كل يوم تلاقي حاجات كتيره ما تعرفهاش. وفوق كل ذي علم عليم. طيب ندي مثال تاني يا شباب. النبي عليه السلام اخبر عن عذاب القبر لمن يتعامل بالربا، الحديث رواه البخاري برضه. يقول صلى الله عليه وسلم فاتينا على نهر احمر مثل الدم. طب ليه مثل الدم؟ قال لك لاني اكل الربا ده عياذا بالله بيمص دماء الناس، فزي ما بيمص دماء الناس يسبح في نهر من الدم. شوف الجزاء من جنس العمل. واذا في النهر رجل سابح يسبح، اللي هو مين؟ اكل الربا. واذا على شاطئ النهر رجل قد جمع عنده حجاره كثيره. واذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم ياتي الى الذي جمع عنده الحجاره فيفغر فاه، يعني يفتح بقه. يعني الرجل اللي بياكل الربا ده يا جماعه عمال بيسبح فين؟ في النهر اللي من دم ده. يفضل يسبح يسبح وين؟ يرجع فين تاني؟ ايه للرجل اللي واقف على الشط ومعه حجاره، فيفتح له بقه يروح ضربه بالحجر فين؟ في بقه. يروح ماشي وراجع يسبح في النهر ثم يرجع مرة أخرى يفتح بقه يضربه بالحجر في بقه، يظل هكذا إلى قيام الساعة. فلما سأل النبي من هذا قال له جبريل وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا. طبعا ما صدقين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بعد كده معقولة أنا أخرج من الدرس ده وابقى مصر ان انا لسه عايز اتعامل بالربا؟ لا، يبقى انت مش مصدق النبي، او مصدق النبي بس الايمان في قلبك ضعيف جدا جدا جدا. لانك شايف اهو اهو النبي بيخبر يقول لك هتتعذب في قبرك لو اتعاملت بالربا، لو لم تستتر من البول، لو مشيت بالناس بالنميمه، لو اغتبت المسلمين. كل ده بشرط ايه؟ انك لو ما تبتش. قلنا الكلام ده عشان ايه؟ نبقى فاكرين يا جماعه. طيب ندي اخر ثلاث امثله بسرعه كده. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الرياء، وقال كما في الصحيحين واللفظ المسلم قال أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ القرآن ومين؟ والمتصدق والمجاهد في سبيل الله. سبحان الله، تخيل أن الثلاثة دولت لو أخلصوا النية بس لكانوا في أعلى عليين، في أعلى عليين. لكن أنت تخيل بالنسبة مثلا لقارئ القرآن، لما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول كما عند الترمذي في سند صحيح يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. شوف بقى ده مرتبته إيه بقى لما يكون خاتم القرآن كله، والمقصود بالحديث ده حافظ القرآن. فتخيل بقى يكون المرتبة والمنزلة بتاعته فين؟ في الجنة، بسبب بس نية فاسدة، والنية محلها القلب بسبب انه بس كان عايز يقول للناس ما شاء الله، يقولوا عليه صوته كروان ما شاء الله، ده صوته مالوش مثيل، ده سحر قلوب الناس ما شاء الله، عشان بس الكلمة دي خدت حظك خلاص فيؤمر به فيلقى في النار. والتاني اللي هو المتصدق الذي ينفق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، ويقول صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها له وينميها له كما يربي أحدكم فلوة، يعني المهر الصغير، حتى تصير كالجبل. تمرة واحدة تبقى كالجبل. أمال بقى المتصدق المنفق اللي عمال بيطلع بالملايين ده ياخد إيه؟ ولكن لما النية فسدت اللي يحصل يكون أول من تصعر بهم النار. ليه؟ لأنه عمال بيتصدق وعمل له إعلانات إعلانات، تصدق المتصدق الكبير والمحسن العظيم فلان الفلاني بمبلغ 100,000 جنيه لمعهد الأورام، ولازم يعملوا له بنط عارض في الأخبار والأهرام. خدت إيه؟ سمعة وصيت وبس. إنما في أجر؟ لا. ليه؟ يقينا إن ده إنسان مرائي، والإنسان المرائي لا يأخذ أجره أبدا، يحبط عمله عياذا بالله. طيب وآخر واحد اللي هو مين؟ المجاهد في سبيل الله. تسمع لحديث الترمذي بسند صحيح حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول للشهيد عند ربه سبع خصال: يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته يكون قد وجبت عليهم النار فيدخلهم الجنة. وجبت عليهم النار يعني مش معناها كفار، يعني عندهم معاصي وذنوب تدخلهم النار فيأخذهم ويدخلهم الجنة. ده الشهيد بفساد نية بس اللي يحصل له يكون أول من يصعر به النار. هي دي مشكلة. لما تعرف حاجة زي كده تخاف من الرياء ولا ما تخافش؟ لا تخاف وتخاف وتخاف، ومع كل عمل لازم تجدد النية. كان السفيان الثوري رحمه الله رحمة الله يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. يا نفس أخلصي تتخلصي. طيب مثال الأخير ولا بل أخير، النبي عليه الصلاة والسلام حذر من التبرج، حذر النساء من التبرج. طيب وقال كما عند مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر النبي منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. لما واحدة تسمع الكلام ده عند مصدق النبي أو مصدق؟ طبعا احنا عايزين شعار الدرس كله هو قول أبي بكر لما حصل رحلة الإسراء والمعراج، والمشركين جمل لأبي بكر وقال له: يا أبا بكر إن صاحبك يزعم أنه أسري به ليلا في جزء من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى، وإن لنقطع أكباد الإبل شهرا كاملا إلى المسجد الأقصى. يوم سيدنا أبو بكر ليه؟ شوف اليقين بقى، مش يقين في قلبه مصدق النبي وبعدين قال طب استنى وما راح أسأله، لا لا لا، يقين شديد جدا، يقين شديد جدا في كلام النبي. قال: إن كان قال فقد صدق. بس هي دي المسألة. فأنت كل الكلام اللي أنا قلته لك ده تقول لي إن كان النبي قد قال فقد صدق. طب طالما قد صدق، ها ناوي تعمل إيه؟ هتغير؟ هتظبط نفسك؟ هتبطل غيبة ونميمة وعدم استطار من البول، وهتبطل هجر للقرآن، وهتبطل هجر للصلاة، هتعمل إيه بالظبط؟ ما هي دي المسألة. نحن نلقي النص على أرض إيه؟ على أرض الواقع. يبقى إذن الأخت لما تسمع الكلام ده تقول لها: ألحق نفسي، ألحق نفسي وأتحجز. حقيقة يمكن ذكرت مجموعة حوالي 10 قصص للتائبات في شريط مهم جدا جدا للأخوات اسمه العائدات إلى الله، وليه جزء تاني اسمه توبة فتيات، 10 من القصص من توبة الفتيات، والتاني برضو 10 مهم جدا لو أي واحدة لسه بتبتدي تلتزم أنها تسمعه بفضل الله. طيب مثال أخير، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكبر، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بإسناد الحسن: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. إيه هو الذر يا شباب؟ النمل الصغير في صور الرجال، يبقى شكل راجل بس في حجم إيه؟ حجم نملة. اللي كان ماشي مش طايق حد ويقول يا أرض تهدم عليك قد، يبقى ماشي بيكلم الناس من طراطيف طراطيف مناخيره، ماشي كده بيصعر خده على الناس، ماشي بيشاور بصابعه كده. أهو المتكبر ده إن لم يتب يحشر يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يبقى الناس كبيرة كده وهو قد الذر والناس ماشية تعد عليه. كم واحد هيعد عليه؟ أرض المحشر كله معد عليه. ربنا عفنا عفيك. يغشاهم الذل من كل مكان، فوق إنهم يعدوا عليه كمان يغشاهم إيه؟ الذل من كل مكان. يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، يسمى إيه؟ بولس. تعلوهم نار الأنيار يسقون من ردغة الخبال. قالوا: وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار. والحديث رواه أحمد الترمذي بإسناد حسن. لو استطردنا في الأمثلة يا شباب لرأينا العجب العجاب. يبقى المسألة إيه؟ مسألة النص ومسألة الواقع. فالشاهد من هذا كله يا شباب إن فتنة القبر، وعايز ألخص لكم الفتنة كلها في كلمة واحدة، كما قال أهل العلم: فتنة القبر هي الامتحان في رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك، هي دي المسألة بقى، ان انت هتسأل في القبر عن النبي وعن كل ما جاءك ووصلك عن النبي، عملت فيه ايه؟ طبقت ولا عملت العكس؟ هي دي المسألة. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه احمد بسند صحيح. خد بالك المسألة مهمة، زي ما قال سفيان بن عيينة، قال ايه؟ رسول الله هو الميزان الاكبر الذي توزن عليه الاعمال او توزن به الاعمال. هو ايه؟ الميزان الاكبر. يعني لما اجي اوزن نفسي يا جماعه، اوزن نفسي بالنسبه لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ ما اجيش اقول ايه؟ يعني اللي بيشرب سجاير لما تيجي تقول له بتشرب سجاير يقول لك انا احسن من اللي بيشيش، صح؟ لا، واللي بيشيش يقول لك انا احسن من اللي بيشرب بانجو، واللي بيشرب بانجو احسن من اللي بيشم، واللي بيشم احسن مش عارف من ايه. ما تقيسهاش كده، ما تقيس المعصيه بالمنظر ده، قيس معصيتك بالنسبه لمين؟ للي بيطيع ربنا. خدت بالك؟ انا بشرب سجاير بس غيري بيستعمل سواك، هي متبرجه وغيرها محجبات. انا بصلي الفجر في جماعه غيري ما بيصلوش، انا بصلي قيام الليل غيري ما بيصلوش. فمزاج يبقى اللي ما بيصليش يقيس نفسه على مين؟ على اللي بيصلي. والمتبرجه تقيس نفسها على مين؟ على المحجبه. والمحجبه حجاب نص ونص تقيس نفسها على المحجبه حجاب ما شاء الله. خدت بالك؟ وهكذا في امر الدنيا تنظر الى من هو اسفل منك. انا عندي عربيه ايه، عربيه مثلا فولكس من غير شكمان، غيري ماشي على العجله يبقى احمد ربنا، فاهم ازاي؟ ومن غيرها احمد ربنا. انت عندك عجله غيرك ماشي على رجله، انت ماشي على رجلك غيرك اصلا ملوش رجلين يمشي عليها، انت مالكش رجلين تمشي عليها غيرك ملوش حته في جسمه خالص، عنده شلل رباعي، انت عندك شلل رباعي غيرك عنده شلل رباعي وكمان اعمى. شفت المساله عامله ازاي؟ عشان كده لما مروا على ابي قلابه رحمه الله رحمه الله واسعه، ايديه الاثنين مقطوعين من هنا ورجليه الاثنين مقطوعين من هنا، ولم يبق الا الجزء الوسطاني ده بس فقط، وكان اعمى وضعيف السمع لكنه كان يتكلم ويسمع يسيرا فقط. فكان وضعونه على كرسي هكذا جزء بس الوسطاني ده، فكان يقول وهو قاعد: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقي. فواحد عدى عليه قال له: من اي شيء عافاك؟ عافاك من ايه؟ هو كان مستغرب، عافاك من ايه؟ لا ليك ايدين ولا رجلين ولا بتشوف ولا بتسمع الا بسيط جدا، يا دوب لسانك بيتحرك وسمعك بسيط. قال: عافاني من الشرك ورزقني نعمة التوحيد، وعافاني من الغفلة ورزقني محبته، وعافاني من بذاءة القول ورزقني ذكره وقراءة كتابه، وعافاني من كذا وأعطاني كذا وعافاني. وأحد يعدد عليه نعم عظيمة جدا، فقال: نعم لم نشعر بها. فعلا نعم احنا مش حاسين بيها. ويمكن احنا حكينا مع بعض هنا في المسجد ده هنا بالذات قصة الشاب عبد الله بتاع السعودية. قد ايه يا جماعة؟ شاب 14 سنة شلل رباعي، لا يتحرك فيه اي شيء من جسمه الا لسانه بس، ورغم ذلك بيقول: انا حج على كل الناس لاني بحمد ربنا وراضي عن ربنا وبدعو الى الله. انت عملت ايه؟ وقلت لك كلمة ساعتها ممكن تفتكرها، قلت لك لو انت مت دلوقتي وهو مات دلوقتي ووقفت بين ايدين ربنا وربنا قال لك قدمت ايه الدين؟ انت هو صحيح وسليم وليك صحة وجسم وطول بعرض ما شاء الله وبتمشي وبتتكلم وبتسمع كل حاجة، ذكرت حد بالله؟ هتقوله لا. يقول لك ده رغم ان هو مشلول شلل كامل ورغم ذلك ذكر الناس بالله وكان ناس كتير تابت على قديم. ها تعمل ايه؟ تكسف ولا تكسفش؟ ولما سألوا عبد الله، واحنا فاكرين طبعا في الدرس، ولما سألوه ايه هي الامنيات بتاعتك، ذكر ثلاث امنيات يا شباب. والله العظيم انا بعد ما سمعت الثلاث امنيات منه والله بدون مبالغة انا حسيت ان اللقمة الحاف خسارة فيه، والله بلا مبالغة. امنيتك ايه يا عبد الله؟ قال كلمة حلوة، قال ثلاث امنيات. الامنية الاولى الامنية عمري، نفسي اقدر اقوم اسجد سجدة لله ما امش منها لحد اخر لحظة في حياتي، بنهدي الامنية دي للي ما بيصلوش. وايه هي الامنية التانية؟ قال ان انا نفسي ومن عيني اقدر ان انا اقلب صفحات المصحف واقرا فيه. وايه هي الامنية التالتة؟ قال اني اقوم احضن امي واقبل راسها وايديها على صبرها علي 14 سنة. ادي يا شباب ادي الهمم. طيب يبقى اذن فتنة القبر هي الامتحان في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ان انت هتتسأل في القبر عن النبي ماذا تقول في هذا الرجل، فتقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. هيتقال له ايه في الاخر اللي هو نفس كلام النبي؟ يقال له: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله. طب التاني بقى اللي كان ما يعرفش ربنا ولم يتبع النبي والمسألة بالنسبة له كانت مسألة معلومات وخلاص، يتقال له ايه؟ يتقال له: على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله. يبقى هتتسأل عن كل كلمة وصلتك من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك انت لازم تسارع، تسارع بكل ما اوتيت من قوة ان انت ترضي ربنا، ان انت تطيع ربنا، تتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عشان يتحول اليقين في حياتك إلى واقع تعيشه وتحياه. طيب نختم بعنصرين كده في عجالة سريعا. ايه يا جماعة؟ ايه هي درجات اليقين؟ احنا نقول بقى عندنا يقين في كلام النبي عليه السلام. درجات اليقين: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. حق اليقين دي منزلة الرسل اللي منهم شاف الجنة والنار واللي منهم كلمه الله عز وجل زي موسى عليه السلام كليم الله سبحانه وتعالى، لكن احنا يتأجل عندنا حق اليقين لحد ما نخش الجنة. اديك مثال بسيط جدا يوضح لك علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، يوضح لك الثلاث مراتب. لو ان واحد، لو انك انت الان عرفت بان في جنة ونار، يبقى ده اسمه ايه؟ علم اليقين. هتيجي يوم القيامة وأزلفت الجنة للمتقين، يبقى ده اللي حصل، يبقى ده عين اليقين، انا شفت الجنة. ولما تدخلها بقى وتاكل النعيم اللي فيها والثمرات اللي فيها، هو ده ايه؟ هو ده حق اليقين. ندي مثال تاني دنيوي. واحد عزمك على ديك رومي مثلا، فاول ما قال لك انا عندي في البيت ديك رومي هناكله مع بعض، ده اسمه ايه؟ علم اليقين. طيب رحت معاه ووصلت البيت ولقيت قدامك الديك الرومي متحمر، يبقى ده اسمه ايه؟ عين اليقين. بدات تاكل من الديك الرومي، بدا ايه؟ لا مش حق اليقين، ده حق عرب تاكل وتسيبنا. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى ده ايه؟ يبقى ده حق اليقين، خدت بالك. ولذلك سيدنا ابراهيم عليه السلام لما طلب من الله عز وجل ان يريه كيف يحيي الموتى، ما كانش عن شك يا جماعه، اراد ان ينتقل من علم اليقين الى عين اليقين. طب في عجاله نختم الدرس بايه؟ فضل اليقين. فضل ان الانسان يبقى عنده يقين ان في اخر وفي موت وفي جنه وفي نار وفي نعيم في القبر وفي عذاب وفي الحاجات دي كلها. ايه الفضل؟ نقولها في ثلاث دقائق بسرعه ونختم الدرس. اول حاجه يا جماعه من فضل اليقين انه بمنزله الروح بالنسبه للجسد، وبها ينال الامامه في الدين. الامام ابن القيم بيقول ايه؟ واعلم يا اخي ان اليقين من الايمان بمنزله الروح من الجسد، وبه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون، وعمل القوم إنما كان عليه وأشارتهم كلها إليه. وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. قال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى ده أول ثمرة. ثاني ثمرة إن اليقين سبب لصلاح هذه الأمة. لما تعرف إن في آخرة في جنة وفي نار وفي حساب، هتلاقي حياتك بتنصلح، لا يمكن تقع في مظالم، لا يمكن تسيء لزوجتك ولا لأمك ولا أبوك ولا تسيء لحد، لا يمكن تاخد من حد حاجته، لا يمكن تأثر في عبادة، صح؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد حسن: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. ثالث حاجة، اليقين سبب غفران الذنوب. حديث في البخاري ومسلم إن رجل من بني إسرائيل أسرف على نفسه كثيرا، فجاءته سكرات الموت، فجمع أولاده وقال: أي أبنائي، أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: غير أني ما عملت خيرا قط سوى أني أشهد أن لا إله إلا الله، بس أنا معيش غير كلمة التوحيد، فإذا أنا مت فأضرموا لي نارا ثم ألقوني في النار، فإذا ما صرت فحما فاسحقوني وذروني مع الريح على الأشجار والأنهار والوديان، فلئن قدر الله على أن يجمعني ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. خد بالك، الرجل ده لم ينكر قدرة الله، لكن كل مشكلته إن وصل به الخوف مبلغا خلاه مش عارف يتصرف إزاي. الدليل على كده نص الحديث: فأمر الله عز وجل لكن الذي بدأه أول مرة يعيده، قال له: كن فكان. قال: عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ قال: ربي، مخافتك أو خشيتك. رجل كان خايف منه، كان على يقين من إن ربنا هيجمعه يوم القيامة، كان على يقين إن في يوم قيامة وفي حساب وفي جنة وفي نار، فخوفه خلاه يتصرف كده، وخشيته من الله خليته يتصرف التصرف ده، وإن كان تصرف غير مشروع. فأمر الله ملائكته أن يدخلوه الجنة. رابع حاجة، إن يتفتح في القلب عينين باليقين. ما من آدمي إلا وله أربعة أعين: عينان في رأسي يبصر بهما أمر الدنيا، وعينان في قلبي يبصر بهما أمر الآخرة، فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح عينيه التي في قلبه فأبصر بهما ما وعد بالغيب فأمن الغيب بالغيب. رأسك أو عينان رأسك إيه؟ تخليك تشوف إيه؟ تشوف إن النظر للنساء متعة، لكن عينين قلبك تقول لك لا، خد بالك هتضيع، ممكن تخش النار، فتعمل إيه؟ تبتعد. عينيك اللي في رأسك توريك ان المال الحرام هتتنعم بيه وهتبرمخ في النعيم وهتسعد بيه، وعينين قلبك تقولك لا، هتخش بيه النار، وكل جسد نبت من سحت فالنار ايه؟ اولى بيه. رقم خمسة ودي اخر حاجة، ان اليقين سبب للنجاة من عذاب القبر. وقد مر بنا قول الملكين للرجل المؤمن في قبره: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. آخر سؤال: لو كنت مكان الشاب اللي الشباب شافوا صورته على السدايا ديت، كنت تتمنى ترجع ولا ما ترجعش؟ هما بيقولوا انه كان تارك للصلاة وكان عاقا لوالديه وعصب عذابا شديدا. احنا بنقول برضو في النهاية ما لناش دعوة بالسدايا، لا بنصدق ولا بنكذب، احنا يكفينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بقول لك تخيل لو كنت مكانه، كنت تتمنى ترجع ولا لا؟ هي دي المسألة. رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. فانت الان في المهلة، فاعمل صالحا وحول على قدر امكانك، حول اللي بتعرفه عن النبي عليه السلام، حاول تطبقه في حياتك. انا عرفت ان اللي بيغتاب المسلم بيحصل له كذا، لا بلاش. عرفت ان اللي بيقصر في الصلاه بيحصل له، لا بلاش، بلاش اقصر، وهكذا. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلي على نبينا محمد في الأولين، وأن تصلي عليه في الآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك يا ربنا إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء، ومن شماتة الأعداء، ومن شماتة الأعداء. أعز الإسلام وانصر المسلمين، أعز الإسلام وانصر المسلمين، انصر المسلمين في كل مكان، في فلسطين وفي الشيشان وأذربيجان وأفغانستان وفي العراق وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، ثبت الأرض من تحت أقدامهم، ثبت الأرض من تحت أقدامهم. وحد كلمتهم وجمع شملهم، ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم، واجعل حجارتهم نارا على اليهود، اجعل حجارتهم نارا على اليهود. اللهم خذ شارون أخذ عزيز مقتدر، أرن فيه عجائب قدرتك، أرن فيه يوما أسودا، أرن فيه يوما أسودا. جمد الدماء في عروقه، جمد الدماء في عروقه، جمد الدماء في عروقه. أخرجه في الطرقات كالمجنون، أخرجه في الطرقات كالمجنون، أخرجه في الطرقات كالمجنون. صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض. أرن فيهم عجائب قدرتك، أرن فيهم عجائب قدرتك، أرن فيهم عجائب قدرتك، أرن فيهم عجائب قدرتك. ائذن بتحرير المسجد الأقصى الأسير، قدس أرواحنا هناك، قدس أرواحنا هناك، قدس أرواحنا هناك. ارزقنا شهادة هناك، ارزقنا شهادة هناك، ارزقنا شهادة هناك، ارزقنا شهادة هناك، ارزقنا شهادة هناك. Thank you.
رحماك رحماك بالموحدين، رحماك يا ربنا بأبناء الموحدين، رحماك بالدماء التي سالت، رحماك بالأعراض التي انتهكت. اللهم إن اليهود قد تقووا علينا فأرن فيهم يوما أسودا، أرن فيهم يوما أسودا، خذهم أخذ عزيز مقتدر، خذهم أخذ عزيز مقتدر، خذهم أخذ عزيز مقتدر. لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاؤك، وأن الجبروت جبروتك، وأن اليهود لا يعجزونك. فخذهم أخذ عزيز مقتدر. ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا جميعا إذا من قطع منا الصوت، ارحمنا يا ربنا إذا ولينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعدنا سواك يا الله. نعوذ بك من غمسة في النار، نعوذ بك من عذاب النار، نعوذ بك من غسلين النار، نعوذ بك من خلود في النار. ارزق أخواتنا الحجاب والحياء، ارزق أخواتنا الحجاب والحياء. اللهم نجح كل طلاب المسلمين، واجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، جنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب، هؤلاء الشباب جاءوا تائبين فلا تردهم، هؤلاء الأخوات جئنا تائبات فلا تردهم. يا رب أعتق رقابنا الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار. لا صبر لنا على عذابك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور، وعمل مقبول، وتجارة لن تبور. ارزقنا صحبة النبي في الجنة، ارزقنا صحبة أصحاب النبي في الجنة، وأكرمنا جميعا يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يسر لأخواتنا جميعا الحجاب، وثبت أخواتنا المحجبات على الحجاب، يسر لهن كل خير، ويسر لنا كل خير، واجمعنا مع النبي في الخير.
ومن إصداراتنا خلق المبدع القادر، تأمل هل ترى عيبا لصنع المتقن الفاضل. تعالى الله رب العرش جل الباطن الظاهر، تعالى الله رب العرش جل الباطن الظاهر. تأمل زهرة التفاح، لك الحمد ربي، خلقت الوجود وعليه حفيظ ربي،
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بشركة الجزيرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة. تمت العمليات الفنية باستوديو الفهد، هندسة صوتية وإخراج فني
محمد موسى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.